ومؤلفه له هي امراه اجنبيه اظنها امريكيه اسمها ارمسترونج او كذا. فقرات الكتاب تصفحته اغلبه، وذاكره في هذا الكتاب قالت بان قرات سيره هذا الرجل العظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول هو فعلا يعني اعظم رجل مر على وجه الارض، والكتاب الذي نزل عليه تقول هو افضل كتاب قراته، فوجدته فعلا افضل كتاب. وفعلا هذا يبين بان هذا الكتاب ليس من قبل هذا الرجل، يعني مو النبي صلى الله عليه وسلم ابتدعه، وانما هو نزل عليه من الله عز وجل. ولكن طبعا هذه المرأة ما أعلنت إسلامها، هذه المرأة الأديبة الأمريكية ما أعلنت إسلامها، ولكن عندما ذكرت هذا الكتاب قالت بأن المستشرقين نشروا عندنا شبهات تتعلق بهذا النبي العظيم، وكذلك شبهات تتعلق بالقرآن. وذكرت بعض هذه الشبهات المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبينت بأنها أغلب هذه الشبهات مردودة، يعني مردود عليها والإجابة عليها واضحة. وذكرت بعض الشبهات المتعلقة بالقرآن، بينت كذلك بأن أغلب الشبهات هذه مردود عليها. قالت ولكن شبهة يعني وجدتها، وفي الحقيقة إلى الآن تقول نشرها المستشرقون بيننا، وإلى الآن لم أجد الإجابة عليها، لم أجد الإجابة على هذه الشبهة. تقول هذه الشبهة وهو أن يعني عندنا نحن في العهد الجديد أو في الكتاب المقدس الذي يشتمل على العهد الجديد والعهد القديم، يعني يشتمل على التوراة ويشتمل على الإنجيل، تقول بأن هذا الكتاب، بأن كتابنا المقدس كل إصحاح، الإصحاح عندهم بمثابة صور، إصحاح هي صورة، تقول كل إصحاح يتكلم عن موضوع واحد. تقول كل إصحاح يتكلم عن موضوع واحد، فمثلا إصحاح يعني صورة تتكلم عن قصة يوسف عليه السلام، صورة تتكلم عن قصة إبراهيم عليه السلام، فكل إصحاح يتكلم عن موضوع واحد. تقول أما القرآن فكل صورة لها عدة مواضيع، مواضيع متعددة بحيث يضيع الإنسان فيها. يعني مثلا عندما تجلس أنت مع شخص، أو دعونا نقرأ مثلا لو سورة البقرة، من أتى سورة البقرة يقرأ بأن الله عز وجل يتكلم عن الجهاد، ثم الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ثم بعدها يقول الله عز وجل يسألونك على الخمر والميسر، بعدها يسألونك على اليتامى، بعدها لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، بعدها يسألونك على المحيض، بعدها موضع النكاح والطلاق، وبعدها قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت، بعدها قصة موسى، قصة الملأ الذين أتوا من بعد موسى إذ قال النبي لهم، قصة طالوت وداود عليه السلام، ثم آية الكرسي. تقول عن مواضيع مشتتة، قتال، عن الخمر والميسر، عن اليتامى، عن نكاح المشركات، عن حيض، عن بواب الطلاق والنكاح، مجموعة خرجت ألوف حذر الموت، مواضيع متعددة في وقت واحد. يعني عندما تجلس أنت في خطبة الجمعة والخطيب مرة مشرق ومرة مغرب ومرة مشرق، تقول هذا واضح بأن الخطيب ما استعد لخطبته، الخطيب مو مجهز خطبته، الخطيب أتى ما يقول على باب الله، دخل ووقف، كل ما أتاه موضوع تكلم عنه، كل ما أتاه موضوع تكلم عنه، يشتتك هذا الخطيب. تقول واضح أن هذا مو محضر. تجلس مع إنسان 5 دقائق يتكلم عن 50 موضوع، هذا إنسان مو مركز، هذا إنسان مو مركز. الله عز وجل كتابه أجل، فكيف يكون القرآن في 4 صفحات أو 5 صفحات 10 مواضيع ولا 12 موضوع؟ تقول هذه يعني شبهة ما وجدت إجابة لها، شبهة ما وجدت إجابة لها. الصورة 20 موضوع فيها، 50 موضوع سورة البقرة، 50 موضوع، 60 موضوع، صورة كبيرة جزئين ونص، ما يقارب جزئين ونص، صورة آل عمران جزء ونصف، سورة النساء جزء ونصف، مواضيع مشتتة، مواضيع معقولة. تقول هذا كتاب عظيم، فتقول الآن يعني فعلا صورة ما لها مقصد واحد. قد تكون صورة لها مقصد واحد، قد تكون لها 10 مقاصد، قد تكون لها 15 مقصد. تقول لم أجد إجابة عند المسلمين عن هذه الشبهة. في الحقيقة أخذت أقرأ كتاب الله عز وجل. هل فعلا كل صورة ما لها مقصد واحد؟ هل فعلا الآيات مهي متناسبة؟ هل فعلا الصورة ما لها محاور؟ فلاق عندما قرأت كتاب الله عز وجل وجدت أن كل آية لها علاقة بالآية التي قبلها والآية التي بعدها، بل كل صورة من كتاب الله عز وجل، كل صورة في كتاب الله عز وجل لها مقصد واحد. صورة الفاتحة لها مقصد واحد وهي بيان أصول الإسلام. صورة البقرة مقصد واحد، لا إله إلا الله وانقسام الناس من القسم الأول من الشهادة لا إله إلا الله. صورة آل عمران تكلم عن مقصد واحد، ومسألة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه محمد رسول الله. صورة النساء مقصد واحد، مسألة تزكية وتعارف المسلمين. صورة المائدة مقصد واحد، ميثاق. فكل صورة لها مقصد واحد فقط، ما لها أكثر مقصد. وأن هذه الصورة كل صورة لها عدة محاور، وهذه المحاور تحقق مقصد الصورة، وكل محور تحته عدة نقاط، وهذه النقاط كلها لها علاقة بالتي قبل الآية التي قبله والآية التي بعده، والمحور له علاقة بالمحور الذي قبله والمحور الذي بعده. بل كل صورة في كتاب الله عز وجل لها علاقة بالصورة التي قبلها ولها علاقة بالصورة التي بعدها. عظمة، عظمة إلهية. الآن أريد أن أتكلم عن موضوع واحد، وربما ما يسع الوقت، ربما يعني نصف هذا الموضوع، وهي مسألة كيف تتوصل إلى مقصد الصورة. كيف تتوصل إلى مقصد الصورة؟ يعني مع سورة الفاتحة تبين أصول الإسلام، التوحيد والاتباع والتزكية. سورة البقرة تبين موضوع التوحيد وانقسام الناس من التوحيد، شهادة لا إله إلا الله. سورة آل عمران تتكلم عن محمد رسول الله، وهي الأصل الثاني للاتباع. سورة النساء تتكلم، انظروا أخوان، كل سورة لها علاقة بالآية التي قبلها بالسورة التي قبلها والسورة التي بعدها. سورة النساء تتكلم عن تآلف المسلمين عن طريق التزكية، تزكية نفسها يتآلف المسلمون. سورة المائدة أتت لأخذ المواثيق، الله عز وجل أخذ علينا ميثاق على الأصول الثلاثة، على أن نحقق هذه الأصول الثلاثة ونسير عليها. سورة الأنعام تتكلم عن الأدلة، 13 دليل في إثبات توحيد الألوهية اللي هو ورد في سورة البقرة، 13 دليل على توحيد الألوهية. الآن إذا هذه الأمور سمعت عندك، أخذ الله عز وجل عليك المواثيق في الأصول الثلاثة، وعندك الحجج والأدلة في سورة الأنعام، الآن عليك أن تبلغ الناس. فأتت سورة الأعراف الرسالة، الرسالة والنذارة. أتت بعدها سورة الأنفال، عليك بأن الآن عليك أن تدعو الناس وتنذر الناس، فعليك أن تجاهد بمالك، أتت سورة الأنفال، وتجاهد بنفسك سورة التوبة. ثم سورة يونس تأتيك الآن، عندما تجاهد الناس بمالك بنفسك إلى آخره، ستواجه تشكيكات عالمية في هذا الدين الذي أنت عليه. أتت سورة يونس، مسألة كيف تواجه التشكيك العالمي. الشاهد من هذا، عدنان أنت الآن تقول هذه الصورة مقصدها كذا، الصورة الثانية مقصدها. أنا أريد بنفسي، كل واحد ربما يقول في نفسه، أنا أريد بنفسي أن أتوصل إلى مقصد الصورة. كيف يمكن أن أتوصل إلى مقصد الصورة؟ عدنان مو موجود معي، كيف أعرف عن مقصد الصورة؟ هناك 6 قواعد من خلالها بإذن الله عز وجل تتوصل إلى مقصد الصورة. لو أنت بحثت في هذه القواعد، طبقت هذه القواعد على كل صورة، بإذن الله عز وجل ما تخرج إلا وتوصلت إلى مقصد الصورة. الطريقة الأولى، ربما مثل ما قلت في الدرس، يمكن ما يعني أخذ نصف القواعد، وربما في جلسة أخرى أذكر القواعد الأخرى لتحقيق هذا الموضوع. الطريقة الأولى، اقرأ أول 10 آيات من كل صورة وآخر 10 آيات من كل صورة، من هذه الصورة المبحوثة التي تريد أن تبحثها. اقرأ أول 10 آيات وآخر 10 آيات، ما هو الموضوع المشترك؟ هذا مقصد الصورة غالبا. أضرب لكم بعض الأمثلة. نقرأ سورة الأنبياء، أولها
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذا أول سورة أول آية، اقترب للناس حسابهم. آخر آية في السورة، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. أول سورة اقترب للناس حسابهم، آخر سورة واقترب الوعد الحق بخروج يأجوج ومأجوج. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ولي. ثم قال الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. ما هو الموضوع المشترك؟ اقتراب البعث واقتراب الساعة. اقترب الناس حسابهم أول السورة، آخر السورة واقترب الوعد الحق يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هذا الموضوع المشترك وهذا مقصد السورة. وفعلا لو قرأت سورة الأنبياء لوجدت فيها تتكون تقريبا من 7 محاور، كل محور يبين لك، كل محور دليل، يعني 7 محاور أدلة على إثبات البعث بأن الساعة متحققة ولا بد. 7 أدلة في سورة الأنبياء، 7 محاور كل محور يحقق هذا المقصد. مثال آخر نأخذ سورة الروم. الله عز وجل قال في بداية سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آخر السورة آخر آية فاصبر إن وعد الله حق. أولها في أول 10 آيات وعد الله لا يخلف الله وعده لكن أكثر الناس لا يعلمون. آخر آية فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذا مقصد السورة، وعد الله متحقق ولا بد. فوردت في هذه السورة 10 محاور، 10 محاور للتأكيد والبيان بأن وعد الله عز وجل متحقق ولا بد. أخذ مثال أخير حتى لا أطيل عليكم، سورة القصص. الله عز وجل قال في سورة القصص طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على أين؟ على في السماء على في الأرض. انظروا أين العلو، إنسان يعلو في السماء لكن يعلو في الأرض ما يستحق إنسان أن يعلو في الأرض. قال الله عز وجل إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. برخنا على في الأرض كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أخوانا أولها على في الأرض أنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه أول آيات في السورة. آخر الآيات لما ذكر الله عز وجل قصة قارون ماذا قال الله عز وجل؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. أول سورة فرعون على في الأرض لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أول سورة إنه كان من المفسدين. والعاقبة الآية هذه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أول سورة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. انظروا كيف الارتباط من أول السورة وآخرها. هذا مقصد السورة، أن من ألقى نفسه في جوار الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل سيمكن له، ومن أعرض عن الله تبارك وتعالى وعلا في الأرض فإن الله عز وجل سيجعله آية للناس ويمزقه شر ممزق. وهذا الذي حصل. موسى عليه السلام المرأة إذا خافت على ابنها رضيع خافت على ابنها ماذا تفعل؟ المرأة إذا خافت على ابنها ماذا تفعل؟ ضمة لم تلقيه ضمة. قال الله عز وجل وأوحينا إلى أمي موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه جعليه في جوارنا. فرق ما بين في جوارك أنت أم في جوارنا، في جوارنا، فألقيه في اليم ولا تخافي على لا تخافي على مستقبله ولا تحزني أنك ألقيتيه في جوارنا. نرده إليك وجعلوه من المرسلين. كل هاللحظات إخواني أقل من يوم، فإذا موسى رجع إلى أمه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا هذه الطريقة الأولى، القاعدة الأولى، اقرأ أول 10 آيات، اقرأ آخر 10 آيات. ما هو الموضوع المشترك؟ غالب ما يكون هذا مقصد السورة، غالب ما يكون هذا مقصد السورة. وما عجبني إخواني أذكر مرة قرأ سورة النساء، فعلا يعني أول السورة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها آدم وحواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لما ذكر الأرحام؟ كلكم الرحم من واحد، كلكم إخوة، كلكم من أم واحدة وأب واحد، فبث منهما رجالا كثيرا، كلكم إخوة. ولذا قال والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آخر آية ما هي؟ يستفتونك ميراث الأخوة، ميراث الأخوة، مو ميراث الأبناء ولا ميراث الأم، ميراث الأم في أول لا آخر السورة ميراث الأخوة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أول آية في السورة أنكم إخوة، آخر آية في السورة إخوة. هذا موضوع السورة، كيف تتآلف الأمة على شكل كأنها أمة واحدة، كلهم إخوة عن طريق تزكية النفوس. فوردت 8 محاور لتحقيق هذا المقصد. إذا عرفنا الآن هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، أنت ما حسبت الوقت ثاني كم مر علينا؟ من حسب الوقت يا جماعة حسب معي. ثاني قاعدة، اقرأ ما تميزت به السورة عن باقي السور. إذا مرت على آية تميزت به السورة، تميزت بها السورة عن سائر السور، قف هنا. غالب ما يكون هذا هنا مقصد السورة، غالب ما يكون هنا مقصد السورة. أنا قرأت سورة الصافات، واحد مرت علينا الآيات، إذا الله عز وجل ذكر المشرق ذكر المغرب، رب المشرق في سورة المزمل، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، ذكر الله عز وجل المشرق يذكر المغرب. في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، ذكر المشرقين ذكر المغربين. في سورة المعارج فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. سورة الصفات لا، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، ما لك المغارب. قف هنا، لما الله عز وجل لم يذكر المغارب؟ تميزت سورة هنا عن سائر السور، لما ذكر الله عز وجل المشارق ولم يذكر المغارب؟ هذا كما يقال خيط من خلاله توصل لمقصد السورة، خيط من خلاله بإذن الله عز وجل توصل إلى مقصد السورة. وفعلا هنا توصل من خلال مقصد السورة. لنا لأن مقصد سورة الصفات مكانة أولياء الله عز وجل وأنهم بهم تشرق الأرض، ولذا بدأت السورة والصفات صفة، هناك يصفون عند الله عز وجل للصلاة، فالزاجرات زجرة يزجرون بعضهم حتى يتساوون في الصف، ثم يبدأون التلاوة، يبدأ إمامهم بالتلاوة، فالتاليات ذكرى. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنا؟ قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأولى ويترصون في الصف. فالله عز وجل بدأ السورة بالقسم بأوليائه، الصفات صفة، فهم أولياء الله عز وجل في الأرض، بهم تشرق الأرض وهم زينة الأرض كما أن النجوم هي زينة السماء. ولذا ورد السورة هكذا،
فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرة، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، ما قال المغارب، لأن المغارب هم بهم تشرق الدنيا ما بهم تغرب الدنيا، ليس بهم تغرب تغرب الشمس أو تغرب الدنيا، بهم تشرق الدنيا. فليل الله عز وجل قال رب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، كما أن الكواكب هي تزين السماء والنجوم تزين السماء، فكذلك هم زينة الأرض، الدعاة إلى توحيد الله عز وجل، إلى إقامة الأصل الذي من أجله خلق الخلق، هم زينة الأرض، وبهم يدفع الله عز وجل الشبهات، وبهم يدفع الله عز وجل الشهوات، كما أن بكواكب السماء وهي التزينة في السماء يدفع الله عز وجل شياطين الجن، فيرجمون شياطين الجن. وإذا قال الله عز وجل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، يأتي الشيطان يريد أن يسترق هذا الشهاب، يأتي من هذه الكواكب. كذلك شيطان الإنس عندما يأتي ويلقي الشبهة يأتي الشهاب من قبل العلماء ومن قبل الدعاة إلى التوحيد، شهب الردود على هذه الحجج الباطلة وبيان وهاء هذه الحجج وإظهار الحجج الصحيحة. تأتي الشهوة فيأتي الداعي يذكر الناس بالله عز وجل فتخمد الشهوة، تذهب الشهوة عندما يأتي الداعي ويذكر الناس بالله عز وجل. فليل الله عز وجل قال المشارق بهم تشرق الدنيا، فهم مشارق الأرض. مثال آخر، قرأت سورة الحجر، ربما قصة لوط مذكورة في سورة الحجر، مذكورة في سورة هود، مذكورة في سورة الأعراف، مذكورة في سورة الشعراء، لكن في آيات متشابهة مذكورة في سورة الحجر ومذكورة في سورة هود، لكن تميزت سورة الحجر عن سورة هود بزيادة. الله عز وجل ماذا قال في سورة الحجر لما ذكر قصة لوط؟ قال الله تبارك وتعالى الملائكة ماذا قال في لوط؟ فأسر بأهلك بقطع من الليل، وكذلك نفس الشيء ورد في سورة هود، لكن تميز سورة الحجر بزيادة، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم. قف هنا، لماذا أتت هذه الزيادة واتبع أدبارهم؟ قف هنا، غالب ما يكون هنا مقصد الصورة، لتحقيق مقصد الصورة. أتيكم مثال، إنسان مرة أذكر كنت راح مع أهلي البحر، شاعر الخليج راح البحر، فشفت امرأة لابسة عباتها معها بنتها شابة، المرأة تمشي بأمام وبنتها وراها، بنتها وراها هذا رقم لها وهذا كذا وهذا كذا، ما تدري عن بنتها، بنتها وراها. لكن لو كان رجل وبنته أمامه يقدر واحد يتعدى ويرقم حق البنت أمام أبوها؟ ما يقدر. الشاهد من هذا أن الله عز وجل لما قال لوط عليه السلام قال فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، كن أنت في الخلف والبنات أمامك، إشارة لماذا؟ الحفظ، إشارة للحفظ. هذا مقصد السورة، هذا مقصد السورة، هنا مقصد السورة. الآن أذكر لكم من أول سورة لآخر سورة إشارات. الله عز وجل في أول سورة ماذا قال؟ قال ألف لام را، تلك آيات الكتاب، تلك آيات القرآن والكتاب، أم تلك آيات الكتاب والقرآن المبين؟ آيات الكتاب. في سورة النمل تلك آيات القرآن وكتاب مبين، قدم الله عز وجل في سورة النمل القرآن على الكتاب، والكتاب هو اللوح المحفوظ. هنا لا، الله عز وجل لما؟ لأن هناك الموضوع تعظيم كلام الله عز وجل فقدم ذكر القرآن. هنا الله عز وجل قال تلك آيات الكتاب. الإنسان لماذا يكتب المعلومة؟ واحد فيكم قد يكون موجود في الدرس أو موجود في المحاضرة ويكتب المعلومة، لماذا يكتب المعلومة؟ لحفظ المعلومة. فلما كان موضوع موضوع الحفظ قدم الله عز وجل ذكر الكتاب على مسألة القرآن، لوح المحفوظ أنا كلمة الموضوع موضوع الحفظ. وإذا قال الله عز وجل أكمل آيات في آيات الكتاب والقرآن، ثم قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها في النار وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. موضوع الحفظ، لما ذكر الله عز وجل قصة إبليس مع آدم عليه السلام، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، لما الله عز وجل قال حمد ما اسمه الله عز وجل؟ قال ثلاث مرات ذكر في هذه السورة. في سورة الرحمن بن صلصان كالفخار، كالفخار شيء متماسك فيه، افتخار فيه، قوة فيه، عظمة في أبهة، هذا في سورة الرحمن. لكن هنا لا، ما ذكر، قال من صلصال من حمأ مسنون، يعني سنان، يعني سريع الفساد، طين سريع الفساد، فيه سوداد، إنسان خلق من هذا، وذكر ثلاث مرات هنا من صلصال من حمأ مسنون. والجنة خلقناها من قبل من نار السموم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، مرة ثانية وردت. ثم قال يا إبليس ما لك، ما لك أن لا تسجد لي، ما لك أن لا تكون من ما لك أن لا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ، ثلاث مرات. لماذا؟ لأن هذا الإنسان مخلوق من شيء سريع الفساد. لكن نكمل الآيات وبعدين. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم خلصين محفوظين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. مخلوقين من سنان، من حمأ مسنون، أي سريع الفساد، ومع ذلك الله عز وجل قال هم في حفظي أنا أحفظهم. فلولا حفظ الله عز وجل لأهل الإنسان. موضوع الحفظ. أكمل آيات. قال الله عز وجل بعد ذلك في قصة إبراهيم، حفظ نسل إبراهيم. وإبراهيم عيسان تعجب، قال بشرتمون على أن مسني الكبر فبأي تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فحفظ سلالة إبراهيم عليه السلام. فأتت قصة لوط، فذكر الله عز وجل فيها الحفظ. حتى لو أكملنا بعد ذلك لرأينا المسألة العجيبة، أن الله عز وجل ماذا قال؟ قال الله تبارك وتعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. من هم أصحاب الأيكة؟ هم قوم شعيب، قوم مدين. لماذا لم يقل الله عز وجل وإن كان أصحاب مدين لظالمين؟ قال لا، أصحاب الأيكة ما يصح كلمة مدين، كيف أصحاب مدين؟ نفس القصة، قوم شعيب هم قوم، هم أصحاب الأيكة هم قوم مدين. قال لا ما يصح، ما يتناسب مع مقصد السورة، مقصد السورة الحفظ. فأتى الله عز وجل كلمة الأيكة، ما العلاقة؟ لما لم يقل الله عز وجل أصحاب مدين؟ لما قال الأيكة؟ هل في؟ فقال نعم، أصحاب الأيكة تتناسب مع مقصد السورة. وين المناسبة؟ بين الله عز وجل بداية السورة وفي قصة نحن نزلنا ذكر أن له لحافظون، وأن الله عز وجل يحفظ عباده، وحفظ نسل إبراهيم في التوحيد، وحفظ لوطا بعد إهلاك قومه لما كفروا أتوا بالفاحشة. فذكر قصة أصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة، الأيكة هي شجرة تعبد من دون الله، أيكة شجرة ملتفة، فكانوا أصحاب مدين يعبدون هذه الشجرة، قوم شعيب يعبدون هذه الشجرة، هم في منطقة مدين وفيها هذه الشجرة، شجرة الأيكة، فكانوا يعبدون الأيكة. تارة الله عز وجل يسميهم أصحاب الأيكة، وتارة يسميهم الله عز وجل مدين. هنا ناسب يقول أصحاب الأيكة، ما هو مناسب يقول مدين، لأنهم لما من توجه إلى الله عز وجل ووحد الله حفظه الله وكان في حفظ الله، بينما عندما توجهوا إلى الشجرة هذه الأيكة ما حفظتهم، ما حفظ هذه الآلهة من دون الله عز وجل ما حفظتهم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. حفظتهم الآلهة، ما حفظتهم الآلهة. أما الله عز وجل من كان موحدا لله يحفظه الله عز وجل، فهو في حفظ الله. فانظروا أخواني، وإذا أكمل الصورة إلى آخرها ماذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، نحن نحفظك. الموضوع كله حفظ. ولذا أحيانا من خلال مما تتميز به الصورة تتوصل بإذن الله عز وجل إلى مقصد الصورة، تتوصل إلى مقصد السورة. إذن هذه القاعدة الثانية، القاعدة الأولى اقرأ أولها واقرأ آخرها، الموضوع مشترك هو مقصد السورة. القاعدة الثانية، مما تتميز به السورة مثل سورة الصافات، المشارق ما قال الله عز وجل مغارب، وهنا زاد الله عز وجل في سورة الحجر موضوع مسألة فاسل أهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم حتى تحفظ بناتك. الطريقة الثالثة كلمات مكررة. كلمات مكررة في السورة غالبا تنبيك عن موضوع السورة وعن مقصد السورة، مكررة أو مترادفة، كلمات متقاربة أو مكررة. سورة الأعراف، أخواني سورة الأعراف حتى أتتبعها، أخواني تقريبا كل تصاريف كلمة الرسالة موجودة فيها. أرسل، أرسلنا، مرسلين، نسأل الذي أرسل إليهم، حتى أخواني الآيات المتشابهة بينه وبين الصور الأخرى تأتي بكلمة الرسالة هنا. انظروا في سورة البقرة، الله عز وجل ماذا قال في سورة البقرة؟ قال الله عز وجل في سورة البقرة لما ذكر بني إسرائيل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، قولوا أخواني، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا على الذين ظلموا، نفس الآيات تقريبا قرأها في سورة الأعراف: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا، فأرسلنا. تصرف حتى هنا أتكلم للموضوع، موضوع الرسالة. آية أخرى كذلك مشابهة لها في آية أخرى في سورة الشعراء، هي موجودة في سورة الشعراء موجودة في سورة الأعراف. انظروا كيف أتت صياغتها في سورة الشعراء وكيف أتت صياغتها في سورة الأعراف. موضوع الأعراف تكرار كلمة الرسالة، هذا ينبيك على مقصد السورة، موضوع الرسالة، الرسالة والنذارة. آيتان متشابهتان في سورة الأعراف في سورة الشعراء. في سورة الشعراء ماذا قال الله عز وجل عندما أتى موسى عليه السلام بالرسالة أو أتى بدعوته إلى فرعون؟ ماذا قال؟ قالوا: وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هذه في سورة الشعراء. في سورة الأعراف عندما أتت في سورة الشعراء: وابعث في سورة الأعراف وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. حتى في الآيات المتشابهة يكون هنا كلمة الرسالة، إذن قف، غالب ما يكون هذا المقصد. وفعلا هذا المقصد، مقصد سورة الأعراف الرسالة والنذارة. مثال آخر في سورة المائدة. سورة المائدة بكثرة تكررت كلمة الميثاق والعهود، المواثيق، الوصايا، موضوع واحد وهي قضية الميثاق. تكرار كلمة الميثاق أو مترادفات الميثاق، الميثاق أو العهد أو الوصية أو المحاسبة على الوصية والمحاسبة على العهد من أول صلة آخرة مع الله عز وجل حتى مع البشر. لكن هذا الموضوع أقصد الميثاق مع الله عز وجل. اقرأ بداية السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أكملها،
الله عز وجل يذكر الميثاق،
ميثاقه، ميثاق: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، حتى الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخر. ميثاق اثناء الموت، فلان كذا، فلان كذا، وثق عليهم بالميثاق بشهود، حتى إلى آخر السورة، من أول لآخرها مسألة المواثيق إلى آخر السورة. ماذا قال الله عز وجل؟ يوم يجمع الله الرسل، يسمع المواثيق، أدوا المواثيق أم لم يؤدوها؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قال: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وسأسألك عن هذا الميثاق. وإذ لما ذكر الله عز وجل قصة المائدة ماذا قالوا؟ قال: هل يستطيع ربك أن ينزل، في قراءة: هل يستطيع ربك، هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فقال الله عز وجل: إني منزلها عليكم، هذا ميثاق، فمن يكفر بعد منكم إذا ما وفى بهذا الميثاق فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يحاسب على هذا الميثاق، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ما لي حق؟ ما لي حق أن أتكلم بهذا اللفظ؟ أنا عبدك، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، قلت قول العبد الضعيف المأمور بين يدي الآمر بين يدي الملك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله، والله ما تعديت يا ربي، والله ما تعديت الأوامر التي أمرتني بها، فما أن العبد ذليل بين يدي عظمتك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. الله عز وجل يسأل عيسى عليه السلام هل وفى بميثاقه أم لم يوفى بميثاقه؟ الصورة كلها تتكلم عن موضوع الموافقة، مترادفة العهد والميثاق. فهذه القاعدة الثالثة، إيه القاعدة الأولى أقرأ أولها وآخرها، موضوع مشترك. القاعدة الثانية مما تميز به السورة، القاعدة الثالثة كلمات مكررة، القاعدة الرابعة اسم السورة. من خلال اسم السورة بإذن الله عز وجل توصل إلى مقصد السورة، تتوصل. القاعدة الرابعة اسم السورة، مرت علينا سورة الحجر، من اسمها الحجر؟ الحجر من اسمها الحجر؟ يحجر شيء، يحفظ شيء بحيث يمنعه. تحجر على الصبي أي تحفظ، تحفظ تصرفاته، تحفظ أمواله. تحجر على السفيه، تحفظ أموال السفيه. تحجر على المجنون، تحفظ تصرفاته، تحفظ أمواله، تحفظ أحواله. ولذا أتت قصة قوم صالح ما أتت باسم ثمود، ما أتت باسم ثمود، أتت باسم أصحاب الحجر. لما؟ لهذا مقصود موضوع الحفظ. قصة قوم ثمود أخوان باختصار، الله عز وجل لما أهلك قوم عاد، لما أهلك عادا الله عز وجل أبقى من؟ أبقى المؤمنين مع هود عليه السلام وهم قلة. لما أهلكهم الله عز وجل أبقى المؤمنين. الآن المؤمنون تكاثروا، بعد ذلك أخذوا يتوزعون، مجموعة ذهبت إلى شمال جزيرة ونزلت في المنطقة التي نسميها الآن مدائن صالح، مجموعة مؤمنة هم من نسل مؤمني هود، من نسل مؤمني عاد، ومجموعة ذهبت إلى بابل ونزلت، ومن نسلهم طبعا قوم عاد هم عرب العاردة، فمن نسلهم في قوم في مدائن صالح هم بقايا قوم هود. بعد ذلك مرت عليهم السنون ثم أشركوا، ثم أرسل الله عز وجل فيهم قوم صالح، فيهم صالح عليه السلام. مجموعة أخرى من قوم هود، بقايا قوم هود، ذهبوا إلى العراق ونزلوا في بابل، ومن سلالتهم من سلالتهم ولد آزر ثم إبراهيم عليه السلام، بقايا العرب العاربة في بابل. الشاهد أنهم لما نزلوا في منطقة ثمود، قوم ثمود عفوا، لما نزلوا في تلك المنطقة مدائن صالح؟ الجزيرة العربية ما فيها ماء، فعندما مروا وجدوا عين فيها ماء قليل، ثمد، الثمد في اللغة العربية هو الماء القليل، فوجدوا ماء، نزلوا عند الماء، أخذوا يحجرون الماء. تأتي قبيلة تمر عليهم حتى قال لا لا بشرط، ما في مشكلة انزلوا عندنا، لكن ما لكم حق في هذا الماء، فكان يحجرون الماء حتى الماء لا يضيع لقلة الماء حتى يستعمل. ولذا ماذا ورد في قصة صالح عليه السلام؟ لما أتت الناقة قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يوم أنتم تشربون ماء قليل، ويوم فقط للناقة لقلة الماء، لو كان الماء كثير ما يمنع في نفس اليوم، لا لقلة الماء، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء، إلى آخر الآيات. فالماء فثمد، الثمد وقلة الماء، فكان يحجرون الماء، يحجرون أي يحجزون الماء لحفظه. فوردت الصورة مناسبة لاسم اسم الصورة، ووردت قصة قوم ثمود باسم الحجر حتى تتناسب مع موضوع الصورة، فسميت الصورة باسم الحجر للحفظ. مثال أخير صورة النور. صورة النور ما موضوعها؟ موضوع النور، موضوع النور، متى يلقى النور في قلب العبد؟ متى يقذف الله عز وجل النور في قلبك، في قلب المسلم؟ أحيانا ترى المسلم وجهه يمكن
البشرة سمرة لكن ترى نور في وجهه، وبعض بشرته بيضة ترى السواد فيه، ترى ظلمة والعياذ بالله في وجهه، بشرته بيضة لكن والعياذ بالله ظلمة في وجهه. فما هو مقصد؟ هذا مقصد السورة، متى يلقي الله عز وجل نور في قلب العبد؟ إذا تحققت فيه العفة. العبد المسلم، هذا عبد المسلم، هذا عبد المسلم، هذا ظلمة وهذا نور، لأن هذا كمال العفة فيه عفيف، وذاك عبد الله ما فيه عفة. وإذا أقرأ من أول سورة أخرى عن موضوع العفة، أول آيات الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزنا وكل متعلقات الزنا، لو رأينا بعدها كل متعلقات الزنا الله عز وجل منعها وبين بعض الأمور مباحة. أول آيات الزنا وعقوبة الزنا، لأن هذا كما قال الرأس في مناقضة العفة. ثم ماذا بعدها؟ الإفك، تقذف الإنسان بالزنا، هذا ينشر الفاحشة، فلان عفيف، فلان عفيفة، بالجرائد وتويترات وكذا، فلان زاني وفلان كذا، منها صاحبة رجال صاحب، والعياذ بالله عفتها ذهب وهي عفيفة. لكن وإذا قال الله عز وجل الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأعظم إفك أو أعظم قذف قذف أمهات المؤمنين، وتأتت آيات القذف آيات الإفك، من الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. أكمل آيات كلها تتكلم عن موضوع العفة. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قبل أن تدخل بيت استأذن بالجرس بالباب، ترى داخل. فإذا امرأة كانت متكشفة تتغطى المرأة وتستر، لما الإنسان ربما لو دخل دون استئذان، ربما امرأة متكشفة وجالسة في طريقة تثار الشهوة عند الرجل فيقع عليها والعياذ بالله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه من نظر في البيت دون إذن وفقأت عين هذا الناظر جاز لك وما تعاقب ولدي عليك. لأنه فعلا هذه المسألة، واحد إنسان يدخل دون أن يستأذن تثار الشهوة، يوم رأى في وضع معين تثار شهوة. فإذا قال الله عز وجل بعدها انظروا حنا، أولا الزنا ثم طرق الزنا، انتشار القذف بالزنا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ثم قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لما؟ ليحفظوا فروجه، قال ليحفظوا فروجه، فالعين بريد الزنا. قال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، بريد الزنا. لا، قل مرأة أنها تتستر ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعول، إلى آخر الآيات. بل أمر أشد، ولا يضربن بأرجلهن، المرأة في ذاك الوقت كانت تلبس خلخال، يعني بالستينات بالخمسينات وستينات بدأ الكعب، لا بالخمسينات كانت المرأة تلبس الخلاخل، وبعض النساء إلى يومنا هذا يلبسون الخلاخل، فتضرب رجلها حتى تسمع الرجل بأنها المرأة أنا أنثى موجودة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفي عفته الثار شهوة الرجل. الآن وضع الحال لا، يمكن ما يلبسون، لكن تلبس كعب، إذا مرت صوب شابة، مرت صوب شاب، طقت كعبها حتى تشعر بأنها ترى أنثى موجودة فتثار فيه الشهوة. قال ولا يضربن بأرجل، انظر أخوان كل طرق، كل براء البريد وكل ذريعة وكل وسيلة الزنا الله عز وجل قطعها. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من زوج الشباب، لا تخلي الشاب يفتن زوجه، متى ما أصار شاب ومعتدل على طول تزوج حتى تعف نفسك، انظر كل طرق الأفة. فإذا توفرت كل هذه الأمور بعد ما ذكر الله عز وجل هذا، قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل نور في قلب العبد كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، إلى آخر الآيات. بعدها ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل ذكر من هو غالبا الذي مرافقة العفة كثر ذكر الله عز وجل، قال في بيوت أذن الله أن تذكر، إذا وافق العفة موضوع الذكر، لأن هذا الذكر يعينك على العفة. الإنسان كلما ابتعد عن الله عز وجل كلما الحواجز زالت، وكلما اقترب من الله عز وجل كلما كان محفوظ أكثر. فقال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن تذكر ويرفع ويذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذا الله عز وجل يرفعه بالعفة، قريب من الله. بينما ذاك الإنسان الذي يتقلب من امرأة إلى امرأة، من امرأة إلى امرأة، قال أو كظلمان في بحر اللج يغشاه موج، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن، يعشق امرأة خلص منها لها المرأة الثانية، خلص منها الثالثة والرابعة والخامسة، لكن قال له متعلق بالنساء، يظن بأنه راح يرتوي، ما راح يرتوي، يعشق هذه المرأة ما راح يرتوي، ثم يتوجه المرأة الثانية ما راح يرتوي، إلى يكون هذا عهده إلى أن يموت على موضوع العشق وموضوع المحرمات، فيلقى الله عز وجل هذا الوضع. أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن وماء حتى إذا جاءه لم يجده وجد الله عنده، ما ينتهي إلا في القبر، والعياذ من عشق لعشق. ولذلك يشعر بظلمه، يشعر بأنه قلبه متحطم في الداخل، قلب مظلم والعياذ بالله، وترى فيه الظلمة. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه من شدة الظلمة، ترى في وجهه الظلمة وقلبه كله ظلمة، فترى هذه الظلمة في وجهه. بينما هذا الإنسان صاحب العفة القريب من الله كالطائر في السماء في علو، والطير صافات كل من قد عليه مصائب في علو، ويرى كل شيء أمامه، يرى أمور واضحة أمامه، وهو قريب من الله عز وجل في مسألة العلو. وإذا قال الله عز وجل يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، ترى وجهه كله نور، سنا برقه وجهك من كثر ما يضيء النور تكاد أنت يعني تصاب بالعمى من شدة نوره، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فذكر الله عز وجل بعد ذلك بعض الناس بالنسبة له يجد الأعذار لنفسه، يا فلان احتضارك ترى، قال لا لا كون علاقة مع الناس مع امرأة مع الثانية، يا فلان لا تقع في مثل، يجد له مئة عذر. لكن إذا أحد كون علاقة مع بناته مع زوجته مع أخته مع أمه ما يقبل أبدا ما يقبل. وإذا الله عز وجل قال ذكر هذا في مجموعة من الآيات، يكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض؟ إذا كان يوافق شهوته مع شهوة لا يجد له الأعذار، وإذا غير اعتداء على حرماته لا، يا رسول الله أقم عليه الحد، يا فلان يا قاضي أقم عليه الحد، هذه كون علاقة مع بناتي مع زوجتي مع أهلي مع أختي، فما يقبل هذا. فإذا أتت الآيات هنا ويكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافونه أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وإذا عندما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الشباب، أتى شاب مغيب مع البنات ما يعرف، شاب مغيب مع البنات، يا رسول الله أنا كل شيء الإسلام إلا مسألة النساء، البنات ما أقدر أتحمل المرأة، أعرف فيه الصدق، واحد الصادق أحيانا فعلا شاب تحس فيه صدق مع أنه يكون علاقة بس تحس فيه صدق، بس. قال تحبه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. تحبك تزني؟ قال لا يا رسول الله. قال الناس يحبونه لأمهاته؟ قال صدق. قال تحبه لزوجتك؟ لو كانت عندك زوجة تحبها تزني؟ قال لا يا رسول الله. قال الناس يحبونه لزوجاتهم؟ قال صدق. قال تحبه لأختك؟ تحبي أختك تزني؟ قال لا يا رسول الله. قال الناس يحبونه لخواتهم؟ قال صدقت. قال تحبه لابنتك؟ تحب أنك تزني؟ قال لا يا رسول الله. قال الناس يحبونه لبناتهم؟ قال صدقت. قال تحبه لخالتك؟ قال لا يا رسول. قال وين الناس يحبونه لخالاتهم؟ قال صدقت يا رسول الله. قال تحبه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله. قال الناس يحبونه لعماتهم؟ قال صدقت يا رسول الله. قال وين النساء لك كذلك؟ يعني أنت تزني بواحدة، إما تزني بأخت واحد ولا بأمه ولا بزوجته ولا بنته ولا بعمته ولا بخالته، ترى الله عز وجل يبتليك بهلك. قال والناس والنساء لك كذلك. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على قلب هذا الفتى. تعرفون ذاك الوقت ما كان له جداشة وفنيلة من داخل وزار ورداء، حط النبي صلى الله عليه وسلم إيده جلد على الجلد، حط إيده على قلبه، واحد يحط إيده على قلبك تحس بوضع مو طبيعي، كيف بسيد البشر حط إيده على قلب هذا الشاب، شاب كل انفعال، حط إيده عليه، قال ما طهر قلبه وحصل فرجه واغفر ذنبه. قال والله يا رسول الله ما كرهت شيء كرهت الزنا،
أكره شيء عندي الزمن. ما جلس خمس دقائق جلسوا مو قادر يعني مو إذا تحمل بلانت ما يتحملهم ما يتحمل يا رب راعي إلا يكون علاقة معه. طاقة الله أكره شيء عندي الزنا. وإذا تعامل معه وإذا الله عز وجل خاطرهم قال يعني يكون لهم الحق يأتوا إليه مدعينين كانوا يصدون. وإذا أصيبوا بأهاليهم أتيتم واشتكيتم إلى القاضي وإلى الحاكم ليقيم الحد على من اعتدى على بناتكم وأهليكم. لكن الله عز وجل بعد ذلك بين في سورة النساء في سورة النور الأمور المباحة ما تخالف العفة. كيف؟ إن المرأة الكل قبل لا يدخل أحد عليها لابد الكل يستأذن إلا اثنين الطفل والمملوك يستأذن فقط في أوقات ثلاثة الفجر والظهر والليل يعني أوقات الراحة. غير الأوقات المرأة تكون موجودة وإلى آخر فتستر. هذا ما يخالف العفة. ما يخالف العفة المرأة القاعد قواعد من النساء مرأة عمرها 70 سنة ما يمنع تظهر شيء من شعرها تظهر شيء من إيدها ما يمنع هذا. والقواعد من النساء اللاتي يرجون النكاح فليس عليهن جناح أي ضعن ثيابهن غير متبرجات من زين. المريض الأعرج الأعمى المريض أحيانا يضطر طبيب لابد يكشف عن عورته. الأعمى أحيانا ما يشعر بأن الناس حوله بس وزار لابس كذا يجلس العورة تظهر وما يدري بالعورة ظهرت لين واحد ينبهه. قال ليس على الأعمى حرج ولا على عرج حرج ولا على مريض حرج. الأعرج حاسة لكن عرج بيجلس أول ما عندهم ما يقدرون مثل المقاعد هذه قاعدة الأرض. فإذا كان أعرج يضطر إنه يدري له بعض الشيء ولا بس وزار ما يلبس ذاك السراوي يلبس وزار مدري يمكن تظهر عورته بعد ذلك يتغطى فظهرت عورة في مثل هذا لا بأس. هذا ما يخالف العفة. ما يخالف العفة لو دخل بيت أمك بيت أبوك أكلت منه بيت أخوك بيت تكون بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو إلى آخره. فكل هذه الأمور ما تخالف العفة. انظروا إخواني كل الصورة تتكلم عن موضوع النور. وأذكر مرة قصة طبعاً قبل هذا أذكر كان أحد الصالحين يقول كنت يومياً تقريباً أمر على عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه يدخل علي ويهلل فيني ويرحب فيني. ذاك اليوم قبل أدخل على عثمان قبل أطلع عليه البيت وقاعد جالس في بيته قبل أدخل عليه البيت مرت جارية والله ما فعل شيء إلا نظرت لها عجبت فيها فنظرت لين دخلت بيتها فقط نظرة تبعت لين راح دخلت بعدين دخلت على عثمان. عثمان أول ما رفع رأسه شافني نزل رأسه قال ما بال أحدكم يزني في الخارج ثم يدخل علي. قلت سبحان الله وهل أنزل الوحي على أحد بعد رسول الله؟ إيش درى عثمان رضي الله عنه رأى في وجهه ظلمة. ولذلك الله عز وجل سبحانه سمى صورة النور صورة النور. متى ما الإنسان توجه للعفة كان عفيفا ألقى الله عز وجل في قلبه النور وإلا كان في ظلمة وعاش في ظلمة ومات في ظلمة. في نهاية الأمر إخواني هذه بعض النقاط وهي اقرأ أولها اقرأ آخرها كلمات مميزة تكرار كلمات من اسم السورة من خلالها بإذن الله عز وجل توصل لمقصد السورة والحمد لله رب العالمين.
شيخنا الله يفتح عليك جزاك الله خير. شيخنا اللي ذكرتموه الله يحفظكم موجود في كتاب نرجع إليه مثلا أنتم ألفتموه أو شيء؟
والله شيخ ألفت أنا في رسالة اسمها نثر الماس والدرر في طرق التوصل إلى مقاصد السور فست نقاط ذكرتها
موجود
موجود.
شيخنا قرأت حديث ودي شيخ توفقنا بينه وبين حديث أبو هريرة في مسلم في قضية البسملة هل هي من الفاتحة؟ قرأت شيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. وحديث شيخنا في مسلم حق أبي هريرة قسمت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إذا قال عبدي حمدني إذا قال الحمد لله حمدني عبدي. كيف
نوفق طبعا الحديث تفضلت فيه حديث مسلم قسم الصلاة بيني وبين عبدي نصفين أو في رواية شطرين شطرها لعبدي أو نصفها لعبدي نصفها لي ولعبدي ما ذكر. فقال الله عز وجل قال عبد الحمد لله رب العالمين طبعا مقصود الصلاة من الفاتحة. فالله عز وجل ذكر في الحديث القدسي أن أول جزء من الفاتحة هو الحمد لله رب العالمين. فقال الحمد لله رب العالمين اقرأ سورة الفاتحة 7 آيات
الحمد لله رب العالمين الآية الأولى، الرحمن الرحيم الآية الثانية، مالك يوم الدين الآية الثالثة، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك ونطلب الإعانة. قال هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد هذا لي، وإياك نستعين هذا لعبدي. قالوا لعبدي ما سأل. هاي الآية الرابعة، صراط اهدنا الصراط المستقيم، هذه الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هاي السابعة، هاي سبع آيات. حديث ابن هلاكل الحديث يبين بأن أولها الحمد وتنتهي ولا الضالين. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الصحيح في هذا اختلف الرواة، الثقات رواة ثقات رواه من قول أبي هريرة، وأبو بكر الثقفي، أبو بكر الثقفي رواه مرفوع، فقالوا شذ أبو بكر الثقفي، خالف الثقات، خالف أنه أوثق منه، فأوثق منه رواه موقوف من قول أبي هريرة، وهو رواه مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصح بأنه من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من قول أبي هريرة وليس من قول أبو هريرة، خالف مجموعة من الصحابة، خالف عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت، مجموعة وجاب بن عبد الله، كم خالفوا.
البسملة
يعني
وروى الحديث البسملة في بدايتها، ما
الخلاف اللي صار يعني؟ إن أبو هريرة يرى بأن البسملة جزء منها، وغيره من العلماء وغير من الصحابة يرى بأن البسملة ليست هي جزء منها، ولكن حتى الإمام مالك يعني لما تقطعنا الإمام مالك كان يرى بأن بسم الله الرحيم ليست آية من القرآن على المصحف، طبعا أكثر مصحف خمسة مصاحف، قالوا كتبت ست مصاحف، والمصحف المدني اللي كان في عهد الإمام مالك ما كان فيه بسملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها بهذه الطريقة وقرأها بهذه الطريقة، فده الصحيح اللي رجح مثل ما رجح الشيخ الإسلام تيمية أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن على المصاحف الأخرى، آية من القرآن وفواتح للصور وليس جزء من الصورة،
هي مستقلة،
فهي فاتحة، نعم بسم الله الرحيم هي فواصل بين الصور مستقلة وليس جزء من الصورة، هذا القول الصحيح.
زين شيخنا، هل يعني الموت يستطيع أن يتواصل معاد عن طريق الرؤى؟ يعني مثلاً حدثني أكثر من شخص من الثقات من شيخ، قل يأتينا الميت من أهلي فأخبره في الرؤيا أن فلان رزق بولد، فيقول أدري أنه رزق بولد ورح يأتي إلى ولد الثاني، فلن يأتي بعد الولد الثاني، أكثر من يعني أكثر من شخص بلغني هذا، فمالي هل الموت يتواصل عن طريق الرؤى؟
طبعاً من ناحية الآن الكلام عن الأرواح، الأرواح تتلاقى الأرواح، أرواح الأحياء تتلاقى في المنام، أرواح الأحياء مع الأموات تتلاقى في المنام، أرواح الأموات تتلاقى لا لا وحتى في حتى في يقول له نم نومة العروس، فهو ينام حتى هذا قالوا ينام عدل ويستيقظ وروحه كذلك تسرح، فإذا أرواح تتلاقى في المنام، تتلاقى أرواح الأحياء، أرواح الأحياء تتلاقى في المنام وتتلاقى كذلك في بالتواصل، إيه؟ وأرواح الأحياء مع الأموات تتلاقى في المنام، بل وقد تتلاقى أرواح الأحياء دون أن تتلاقى الأجساد، فمثل قصة عمر الخطاب واضحة هاي، لما يا سارية الجبل الجبل عدل، فالأرواح تتلاقى، ابن قيم ذكر هذا في كتاب أدلة كثيرة، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا عثمان عفان قبل عثمان عفان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري لما نام النبي صلى الله عليه وسلم قال أتياني ملكان فقال انطلق انطلق، فالتقى بروح إبراهيم وهو المنام، والتقى بروح الأنبياء، والتقى بمجموعة من الأموات، والتقى بأرواح الفساق اللي يعذب هذا في التنور، واللي يعذب في النهر، واللي يعذب إلى آخر، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقت روحه بأرواح الأنبياء والتقت بأرواح الموتى عدل، وعثمان عفان قبل الموت في تلك الليلة قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمر فقالوا لي أفطر عندنا الليلة، وفعلا قتل، فالأرواح الأحياء تلتقي بأرواح الأموات في المنام، وأرواح الأحياء تلتقي مع أرواح الأحياء في المنام عدل، وأحيانا وهذا من الغرائب ذكرها ابن القيم، أحيانا أنت تقعد في مجلس يمكن أول مرة تقعد به أول مرة أنا قاعد في المجلس أقول مر علي هالمجلس فلان تحرك كأن الموقف هذا صار من قبل لي ما أذكره ما حصلت ما كيف حان تسافر أول مرة سافر المكان هذا كأن المكان هذا مر علي ويصير حادث أمامك تقول كأن الحادث هذا صار أمامي فكيف تفسيره؟ ابن القيم كان يشير إلى في كتاب الروح. إيش اللي حصل؟ حصل الإنسان عندما ينام، طبعا حركة الروح حركة سريعة، الروح حركة سريعة مو حركة البدن، الروح حركة ثانية واحدة تنتقل من مكان لمكان، ثانية واحدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في إصال مع، طبعا إصال في الإصال مع الله، انتقل بجسده وروحه. إنسان في المنام روحه تنتقل من مكان لمكان لمكان في ثانية واحدة. فأنت تنام كم ساعة؟ تنام ساعة، ساعتين، سلام. وإذا كان نومك طويل سبع وثمان، ف الله يحفظك الله. ف خلال الفترة هذه قال يمكن أنت تحصل لك 10,000 رؤية في النوم الوحدة، يمكن 10,000 رؤية تقريبا. نعم
نعم
إيه، فممكن تصير مثل عندك هالرؤى. طبعا أنت لما يكون عندك مخزن في البيت، شريت كتاب حطيته، شريت كتاب ثاني حطيته فوقه، شريت كتاب ثاني حطيته فوقه، شريت 1000 كتاب اللي تحت نسيته، ما يمكن لي آخر واحد، آخر كتاب شريته. الآن في المنام ترى 10,000 رؤية، آخر رؤية تذكرها اللي عند استيقاظ، تذكرها تروح تغسل تنسى الرؤية. يا جماعة اذكر رؤية حلوة. تفضل.
في آية أن تأمرهم أحلامهم بذلك هم قوم طاغون. أحلام في فضل الأحلام
الرؤى. خلنا نكمل هذا إن شاء الله أبين لك. وين وصلت أنا؟ إيه أول ما نعم أول ما تستيقظ تذكر آخر رؤية غسلت يدينك. حبيت أذكر رؤية، رؤية حلوة نسيتها. ما أذكرها. الآن الإنسان في عنده عقل باطن، لعل العقل الباطن هذا يخزن كل شيء. هذا الكمبيوتر، الكمبيوتر حول قدر الإمكان يوصل للعقل الإنسان، تخزن فيه معلومات، تخزن معلومات، تخزن معلومات، تخزن معلومات، فجأة يطقيت كل شيء انمحى. لكن ما زال مخزن، لو تروح حق واحد متخصص يطلع لك كل مخزن، كل مخزن يطلع لك إياه. فالعقل الباطن يخزن كل هالرؤى اللي رأيتها اليوم، واللي رأيتها أمس، واللي رأيتها أول أمس، واللي رأيتها من 20 سنة، يخزنها كلها بالذهن. فاللي حصل إن حصل لك موقف، التقيت أنت روحك سافرت مكان الفلاني والتقيت بالروح الفلاني وحصل لك موقف، لأن أنت الروح مو بيدك، ملك مثل ما بين القيم بأن ملك يأخذ يسوق روحك. كل واحد روح ملك متخصص فيك يأخذ روحك يسوق مكان الفلاني بأمر من الله عز وجل، يأخذ روحك مكان الفلاني بيوديك مكان الفلاني بيوديك عذك فلان روحه جاي هني، فترى أنت يا يروح به المكان، فترى أنت الموقف الموجود، هذا الموقف حصل لك في الرؤية، في الرؤية وتخزن عندك. الحين أنت بعد سنة شوف متخزن وكل يوم 10,000 رؤية. أنت بعد سنة جيت قعدت في المجلس هذا رأيت نفس الموقف، رأيت نفس الموقف موجود، شوف إن الموقف هذا صار لك في المنام، ساقك للملك وذاك ساق الملك، كاك نفس الموقف فحصل، فرأيت أنت الرؤية هذه. ويمكن أول تسأله يكفل يمكن مر عليه هذا، بس تسأل تقول أنت مر عليك الموقف من قبل، يمكن ما عاد يذكر يمكن ما يذكر. فالشاهد من هذا الموقف هذا حصل لك عن طريق المنام، الروح انتقلت ونقلها الملك وحصل لك نفس الموقف هذا شفته. ولذلك أنت في هذه الحالة الإجابة على السؤال بأن الأرواح تتلاقى حتى في حتى مع الأحياء تتلاقى الأرواح، بل بعض يقول حتى وأنت في حال يقظة مثل قصة عمر الخطاب أحيانا أنت شيء تسهى قاعد شيء روحك ذكر فلان، اللي فلان فلان جاي، انت تقرا ايه اذا هو يقرا نفس الايه. تقول سبحان الله، ايش قصه؟ انا الايه قاعد اذكرها، انت ايش اللي ذكرته؟ اي والله، وش اللي مذكرك؟ فهي القضيه قد تتلاقى الارواح، لكن على الارواح عالم اخر. ولذلك بعض المفسر بقول الله عز وجل يسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي، بعضهم قال مقصود جبريل، بعضهم قال مقصود الروح، لا الروح، روح الانسان. فهذا عالم اخر له دراسات أخرى، الإنسان ما حصل من العلم عن هذا الروح إلا قليل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا.
في حديث 7 يقول لهم الله في ظله يرجل قلبه معلق المساج، هذا خاص بالرجل أم يشمل المراش؟ وشحنا من النوع الثاني رجل دعته ذات امرأة ذات منصب وجمع، هل هذا يشمل المرأة؟ فقال إني أخاف الله، يعني لدعاها رجل ذا منصب وجمال فكفت روحنا، فهل يشملها الظل؟
طبعا الحديث إذا أخذنا من ناحية رجل معلق قلبه معلق ومساج، لأن الأصل أن الرجل يجب عليه إذا في المسجد، المرأة ما يجب عليها. بل النبي صلى الله عليه وسلم بين أفضل المرأة أن تصلي في البيت لكن ما تمنع عن المسجد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل قلبه معلق المساجد، لأن الآن المرأة قلبه معلق بالصلاة، ف فيدخل فيها يعني قدر معلق في الصلاة فيدخل بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني فيما يتعلق بامرأة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال, يعني لابد أن نفرق بين أمرين, بين شهوة الرجل وشهوة المرأة. الرجل شهوته أكبر من شهوة المرأة بدرجات, وإذا كان يعني عانون مزوجين بعض مزوجين يعانون من القضية هذه, يقول يعني طبيعة الحريم إحنا وينهم وين, يعني يقول طبيعة يعني رجل يكون وضع معين وكذا وهي لا ما عندها مشكلة يعني تسافر عنها شهر أنت ما تتحمل, هي لا ما عندها مشكلة هي, وخاصة إذا زعلت بعضهم يقول بعد زعلت يعني صعب, هي عادي عندها أسبوعين شهر, ويقول لا ما أقدر أتحمل الزعل. عدل فالشاهد من هذا أن شهوة الرجل مختلفة عن شهوة, ولذلك الرجل أبيح له يعني من أسباب لكن الرجل أبيح له يتزوج أربع. عدل لأن المرأة في حالة حيض, مرأة في حالة ولادة, مرأة في حالة كذا, مرأة إلى آخره, فالرجل يباح لأن شهوة الرجل قوية جدا. فهني الرجل يعني الأصل شهوته قوية على عموم النساء, هالنوبة مرأة ذات جمال, مرأة ذات منصب, مرأة يعني تثار شهوته أكثر وأكثر, فكلما زادت الشهوة زاد الأجر, يعني إذا زادت الشهوة وحكبح هذه الشهوة فالأجر يكون مضاعف. فممكن هذا يحصل في حق المرأة إذا نفس الشيء حصل فتنة عظيمة في حقه معها كبح الجماح إلى آخره, يعني الله عز وجل سبحانه كريم. ثم ننتقل للثالثة, لابد أن نعلم الله عز وجل أكرم الأكرمين, يعني ما أنت عام مثل البشر يقولك لا هذا حد, لا أنت مو داخلة, أنا وجعلت القواعد هاي للرجل أو قواعدها أنت. الله عز وجل أكرم الأكرمين, يضاعف لك عشرات ومئات مرة سبعين الضعف, أنت مرة كذا يا الله دخلي بهذا الأجر, أنت كذا دخلي معنا يعني يضاعف لك. لكن الإنسان ينبغي يتعامل مع الله عز وجل مو تعامل مع البشر, لا تعامل مع أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين, وأرحم فيك وأحب أن يأجرك من حبك أنت لمثل هذا. كلنا مثل يذكر حديث رجل يتاب الله عز وجل حتى قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك, الله عز وجل أشد فرحا من بتوبة هذا العبد من هذا العبد.
شيخنا الله يحفظكم, مسألة العم بالرضاع أو العمة بالرضاع ما شبه ذلك, هل يكون رحما يجب وصاله كما تكون الخالة والخال والعم والعمة؟
لا مو رحمة, ما خرج من رحم واحد, الرحم متعلق به مسألة خروج من الرحم,
وإنما يكون على العرف اللي هو اتصال
تواصل يعني.
طيب
العدل نعم, باب الإحسان المعامل مع الناس إلى آخره.
طيب شيخنا موضوع آخر الله يحفظكم ويبارك فيكم, شيخنا مسألة الحلي المستخدمة للزينة للمرأة كما يكون عقدا أو خاتما أو من التراجي أي من ذلك, يكون فيها الزكاة الذهب والفضة؟
طبعا فيه خلاف بين العلماء, القول الأول قول الأحناف بأن تجب فيها الزكاة, وقول مجموعة العلماء المعاصرين واحتجوا مجموعة الأحاديث تؤدين الزكاة إلى آخره. القول الآخر العلماء يرون بأن ما تجب فيه الزكاة وهذا الصحيح, أما الأحاديث كلها ذلك أحد ضعيفة ما تصح, أتبع الأحاديث كلها معلولة وما تصح هذه الأحاديث, بينما القول الآخر هو القول الصحيح وهو قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم, وقول يعني خاصة في المسائل هذه يعني النساء هن أكثر علم في هذه المسائل. فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت تزكي على نعم حلي أيتام لها وكذا, ما كانت تخرج زكاة. أسماء بنت أبي بكر أختها نفس الشيء ما كانت تخرج. عبد الله بن عمر رضي الله عنه رواية صحيحة ما كان يخرج عدل, فلذلك رواية صحيحة عن الصحابة ما في رواية صحيحة عن الصحابة كانوا يخرجون, كل رواية ضعيفة, بينما الرواية الصحيحة الأخرى عن الصحابة إن ما كانوا يخرجون, هذه الرواية الصحيحة. وإذا شيخ حسان تيمي ماذا يقول يعني الشيء الذهب أقول العفو عن الزكاة معلقة بأمرين, إيه نعم, إما نقد ذهب فضة دنانير دولارات ريالات دراهم, فإما نقد أو قوت مدخر اللي عليها الربا ربا الفضل, قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثل التمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح, فهذه اللي عليها الزكاة ويقع فيها ربا الفضل. لما؟ قال لنا عليها أصول الناس, عليها معيشة الناس, معيشة الناس على الأقوات المدخرة التمر القمح والشعير حنقول عيش الرز, ومعيشة الناس على النقود يتعاملون فيها, فهذا الأصل اللي حرم فيه الشرع أن الواحد يرابي فيه وحرم فيه وأوجب فيه شرع الزكاة، لأن عليها أقوات الناس حتى تقوت أنت الناس وتعطي الناس من هذه الأقوات وتعطي الناس من الأصول اللي يتعاملون فيها، وهي مسألة النقود اللي يتعاملون فيها. أما غيرها ما تجب فيها الزكاة. الآن لو أتينا الحلي، هل الحلي هي نقود ولا تحولت لشيء آخر؟ تحولت لشيء آخر، ما أصبحت نقود. وإذا ما وردت الأحاديث قال ذهب في رواية إذا أتى، طبعا إذا أتى عام وأتى خاص أو أتى مطلق، أتى مقيد يحمل مطلق على المقيد ويحمل عام على الخاص. فأتى عام الذهب أتى الخاص الدينار، قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، عدل؟ قال في 20 مثقال دينار وفي 200 درهم، هذه الزكاة. فإذن الزكاة معلقة بالنقود والزكاة معلقة بالأقوات. لو أتينا الحلي ما أصبحت نقود. وإذا لو أتيت أنت إلى مثل التمر سويت من عصيدة ولا سويت وبقي مثل ما أقول خلطت مع طحين وخلطت مع كذا وسويت من عصيدة، فما هني الحالة، ما تقول ربا وقع، لا ما فيها شيء. تبدل أنت العصيدة بتمر ما يضر، مو شرط يكون نفس الوزن. نفس الشيء لو أتيت من ناحية الحلي، تحولت من ذهب من نقود تحولت إلى شيء زينة، إلا إذا كانت هذا إذا كان هذا الحلي ما زال يحافظ على نقده. اللي بذاك الوقت يعني حتى بالسبعينات كان يسمون النيرات، فالنيرة ما زالت هي نقد إلى الآن، فما زالت هي نقد يتحلون فيه الناس، لكن هي نقد. فمثل ما كان في الصحابة نفس الشيء، قد الدينار يتحلون فيه وما زال هو دينار، فكذلك النيرات. لكن إذا أخذت إلى عقد ولا إلى ساعة ولا سوار، هذا كلام مو داخل فيه.
النيرات ما
طلع لها زكاة. طلع زكاتين.
إيه. نيرات
السبائك. السبائك نعم كلها.
شيخنا سؤال الرؤى والأحلام.
نعم.
سؤال الرؤى والأحلام.
طبعا المقصود هنا أمتى أحلامهم، أي عقولهم. لما سميت العقول أحلام؟ لأنها تدعو الإنسان إلى أن يتصرف بالحلم. إذا إنسان كل ما كان إنسان أعقل كل ما كان حليم. فالعقل يعقل الإنسان ويعقل تصرفاته. وذاك ما قال الله عز وجل أنت أحلامهم، مقصد فيه عقولهم ومقصد فيه الرؤى المنام. أو لكن ربما تأتي قصة في سورة يوسف، تأتي مثل في سورة يوسف اللي إني رأيت عندما قال وقال ملك إني رأيت، لا وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف وسبع سنبلات خضري وأخرى يابسات. يا أيها الناس بارك الله خير أفتيهم في رؤيا إن كنتم لرؤيا تعبرون، قالوا أبغاه أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الرؤيا في المدينة تنقسم إلى 3 أقسام. أمر خير فيه خير، هذا يسمى رؤيا. أمر فيه شر، هذا من الشيطان، شيء كدرك ويهمك هذا حلم وهذا من الشيطان. الأمر الثالث إنه شيء تحدث في نفسك، أنت قاعد تفكر والله بتزوج من فلانة وتفكر بالليل تحلم فيها، هذا بسبب كثر ما تفكر بالشيء تتحلم فيه. تفكر بتجارة وتفكر إنه راح ترسي عليك التجارة والمناقصة، نمت يعني يتكلم في المنام من القضية هذه إلى آخر، فيكون هذا حديث نفس. فإذاك رؤية في المنام تنقسم 3 أقسام. إما رؤية من الله عز وجل شيء خير وطيب، أنت تستيقظ من النوم وتحسك مرتاح ومستانس، هاي الرؤية. شيء يكدرك، هذا من الشيطان، فتعوذ بالله عز وجل من الشيطان وفتح عن يسارك 3 وتحول غير مكانك. القسم الثالث شيء اللي أنت كثرة ما تفكر فيه تحلم فيه أو تراه في المنام، هاي يسمى حديث نفسي. وطبعا على حسب، إذا كان المقصود إنسان كان إنسان متمكن ويقبل الرد ومتمكن الإنسان قبل أن يقدم عليها، فما في شيء باب يرد. لكن أحيانا باب إن إنسان يتفكه والله خلنا نقرأ، لا خالب يوصل مزلات. أحيانا الشبهة تأتي في القلب ما تطلع، صعب تطلع، تنام تقعد يوم يومين آخر شيء تبغى سهل بعد سنة.
فيتراكم شيء على شيء شيء على شيء لين والعياذ بالله. لكن سيدا كان متمكن فعلا وحب يرد على الملحدين عدل وكان هاضم الأصول وهاضم القواعد وهاضم كذا، بعد ذلك حتى لو بيقرأ ما يقرأ وحده، حتى يقرأ يكون مع واحد متمكن حتى ما يعني يعلق شيء في قلبه.